أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث الانقراض، هل يجوز في الفريضة في الركعة الواحدة أو لا يجوز؟ ومرت بنا الطائفة الأولى من الروايات المانعة الناهية عن القران، وبدأنا في روايات الطائفة الثانية المجوزة للقران. الطائفة الثانية كصحيحة علي بن يقطين قرأناها أمس في الباب الثامن من أبواب القراءة في الصلاة. قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس. عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس. في عرض واحد. تتمة الرواية ذكرنا أنها مقطوعة في الوسائل لم يردفها. قال: لا بأس. وعن تبعير الصورة، يعني سألته أيضا عن تبعير الصورة، قال: أكره ذلك ولا بأس به في النافلة. وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. على كل تتمة الرواية قرأتها من باب الوقوف على سياق مفاد الرواية، فمفاد الرواية هذا صحيح في عدم في نفي البأس في القران. فلما تأتي لسان رواية نفي البأس، بالتالي نفي البأس الموضوعي الوافي بلحاظ المفاد الوضعي، ونفي البأس بلحاظ المفاد التكليفي. غاية الأمر تلك الروايات التي سبقت التي تفصل بين الفريضة والنافلة تحمل على شدة وخفة الكراهة حتى في النافلة، خلافا لبعض لجملة من الفقهاء الذي لم يلتزم بالكراهة في النافلة، يلتزم بالكراهة في النافلة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن في لسان في روايات النهي، في روايات النهي في لسان عام عميم حتى للنافلة، فبالتالي هذه لا تخصص بغير النافلة للسان الروايات المفصلة بعد تبين أنه للكراهة، لأن الكراهة طبيعتها ذو مراتب، طبيعتها ذو مراتب، فهذا ليس معناه استثناء النافلة من الكراهة، أصل الكراهة لا، وإنما تخفف الكراهة بهاللحاظ. بعض حملها على التقية، ها، لكن ظاهر هذا الذي حملها على التقية لاحظ الرواية مقطعة ولم يلحظها تامة. السؤال الثاني في الرواية ما يناسب التقية، لماذا؟ لأن المفروض السؤال الثاني في الرواية عن التبعيض في الصورة، وتبعيض في الصورة مشهور علماء السنة، سنة الخلافة، يبنون على جواز التبعيض في الصورة، بينما الإمام يقول: أكره ذلك في النافلة ولا بأس، أكره ذلك في الفريضة في المكتوبة ولا بأس به في النافلة، فهذا ما يوافق التقية. و وكذلك ذيل الرواية، السؤال الثالث عندنا أنا أردت بعد موجود في ذيل الرواية، أسأله عن الإمام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ يقتدى به، هذا التفصيل ليس يناسب مذهب العامة. العامة صلي وراء كل شام عامي إمام الجماعة، أما إمام يقتدى به يعني تفصيل مؤمن وغير مؤمن، وهذا ما يناسب مذهب العامة، بل حتى ما يناسب مو فقط فقهيا، ما يناسب من جهة الأمنية والسياسية. يعني هذا الراوي واضح فينا يقول هاي المساجد المنتشرة الآن التي غالب لنا ذاك الوقت، غالب المساجد هم مسيطرين عليها، إمام يقتدى به. في بعض المساجد كانت تحت رعاية المؤمنين لكن خفية، لذلك ما يدرون بأن هذا مؤمن فيها قبيل. على كل فإمام يقتدى به يعني واضح على التفصيل، لغة فقهية شيعية بل ولغة سياسية شيعية. فحمل الرواية التقية لهالقرينتين القويتين غير متوفر في الرواية. الرواية الثانية أيضا الدالة على الجواز ما رواه ابن إدريس في مستطافات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة، ومر بنا مرارا ابن إدريس من علماء القرن الخامس أو السادس، في الحقيقة السادس عفوا، هو وصلت إليه الكتب باستفاضة، الكتب المشهورة طبعا لا أقول كل الكتب الروائية، الكتب المشهورة الروائية وصلت إليه باستفاضة بشهادة شواهد عديدة ذكرناها في الجزء الأول في الرجال، منها نفس المحقق الحلي رحمة الله عليه عندما يذكر مصادر المصادر الروائية في الكتب الروائية التي ينقل عنها في المعتبر في المقدمة الرابعة من بداية المعتبر، كتاب المعتبر كتاب قيم مهم، كتاب المعتبر المحقق الحلي، هناك يذكر مصادر الكتب الحديثية التي يروي عنها في كتابه، يذكر الكتب الأربعة في ذيل المصادر، يعني في بداية عمدة المصادر هي نفس المصادر المشهورة التي استطرف ابن إدريس منها الرواية، فهي كانت متداولة مطبوعة منشورة عندهم. وسيأتي مبحث إن شاء الله لاحق في عدة مسائل بعدين، رواية يرويها صاحب الوسائل عن كتاب الذكرى للشهيد الأول، هذه الرواية غير موجودة في الكتب الأربعة. الشهيد الأول من أين أتى بها؟ يرويها عن كتاب البازنطي. الشهيد الأول متى عاش؟ القرن التاسع. هو توفي سنة كم الشهيد الأول؟ 850-90 الشهيد الأول، تلميذ فخر المحققين ابن العلامة الحلي، القرن التاسع. الشهيد الأول الذي توفي وهو من علماء استشهد من علماء القرن على يد الدولة العثمانية التركية هذه موجودة، أي استشهد على يده، قتلوه ذبحا بعد الشهيد الأول رحمة الله عليه، كما الشهيد الثاني ما كذا، قطع الرؤوس لأنه من علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام. لا بس أذكر هذا المطلب، الشيخ بهجة رحمة الله عليه يقول المهم في تشرف كذا، مو هو يعني يقرأ عن آخر في الحج كذا، أنه بورك من قبلهم عليهم السلام في كتاب اللمعة والروضة، لأن هذين الفقيهين رحمة الله عليهما قتلوا في ولايتنا، فأودع الله النور في كتابهما. على كل مقصود أنهم استشهدا رحمة الله عليهما في ولاية البيت، هنيئا لهما بذلك بحسن العاقبة وبحسن على كل الخاتمة. فالمقصود الشهيد الأول رحمة الله عليه من علماء القرن التاسع، واستشهد في القرن التاسع، يروي كتاب البازنطي اللي هو من الكتب المشهورة التي ينقل عنها أيضا المحقق الحلي، وينقل عنها ابن إدريس في القرن السادس، وينقل عنها المحقق الحلي في القرن السابع، ويقول من الكتب المشهورة المصادر الأصلية اللي أعتمد عليها أنا في المعتبر. بقي هذا الكتاب إلى الشهيد الأول، ينقل عنه في الذكرى ما رواية ما موجودة في الكتب الأربعة، ستأتي في المسألة لاحقا. وهذا كل دال، يعني لو واحد يتبع كتب العلماء الفقهاء أو المتكلمين عندما ينقلون روايات عن مصادر حديثية إلى القرن العاشر، سيجد أن لديهم كتب مشهورة بشهرة الكتب الأربعة أو أعظم إلى زمانهم من المصادر الأصلية. فلا يظن بأن طرقهم من أين، هي تأثير متواترة يعني مستفيضة بالنسبة إليهم يدا بيد، مثل حين استفاض كتب الكتاب الكافي لدينا عن الكوليني ونبحث عن طريق يدا بيد مستفيض. الفقيه هكذا، كتب الصدوق المشهور هكذا بالنسبة إلينا، كذلك كتب ذيك المصادر الأصلية بالنسبة إليهم. لذلك الشهيد الثاني نفسه رحمة الله عليه في منية المريد ينقل رواية بسند يذكره هو نفسه عن بعض المصادر، الآن الفقهاء كلهم يعتمدون عليه في بحث المكاسب المحرمة، في ولاية الولاية عن نظام في النظام الجور لدفع الضرر عن المؤمنين، ومن القبيل كثير كثير كثير. فقضية المصادر المشهورة الآن احنا ما عندنا أسانيد لها وما موجودة عندنا والعياذ بالله، تلفت دي المصادر القيمة العظيمة، وكم من تراث تلف للأسف. هذا لا يعني أنه في تلك القرون دي الكتب المشهورة لم تكن مشهورة ولم تكن مستفيضة والطرق مجهولة، لا، لا بد أن نميز بين الكتاب الروائي المشهور. ومن ثم ابن طاووس أكثر ما ابن طاووس أيضا في علماء القرن السابع يروي عن أصول الأربعمائة وكتب الحديث لأصحاب الأئمة كثير مشهورة، نقول هاي مرسلة إقبال، لا سندي مستفيضة. لا أقول الكتب غير المشهورة، الكتب المشهورة أنا فيه وشون ضابط تمييز بين كتاب مشهور وغير مشهور، لبحثهم رجالي درائي جميل وهذا التفت يتفطن إليه صحيح وذاكرين ضابطته شيئا ما في الكتب الدرائية والرجالية، وذكرنا احنا في الجزء الأول في الرجال. المقصود وما رواه في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل. هذا لسان ظاهر في الندبية، لماذا لا تقرن أنه أفضل؟ الرواية الثالثة هي في الحقيقة طائفة من الروايات وردت في ماذا؟ طائفة من الروايات وردت في جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى، من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ الثلثين. بعضهم يقول فوق النصف، بعضهم يقول نصف، بعضهم يقول فوق الثلثين، مشهور لعله فوق يعني ما لم يبلغ يعني ولو تجاوز النصف ما لم يبلغ الثلثين يجوز له العدول. زين، روايات هذه كثيرة في أبواب القراءة متعددة، الآن أذكر بعضها بعدين نذكر وجه الاستدلال بها للعدول. صحيح منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام عفوا لا الرواية صحيح علي بن يقطين صحيح علي بن يقطين أه أيضا لها لماريزا أريد صحيحة زرارة أن يعطينا غير صحيحة زرارة موجودة في أبواب القراءة الباب الرابع الحديث السابع. قال قلت لأبي جعفر رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به. طبعا في روايات كثيرة ستأتي كل سورة يرجع منها إلى غيرها إلا التوحيد والجحد، روايات صحيحة متعددة موجودة. في أبواب القراءة الباب 35 أيضا موجودة رواية. ومن افتتح سورة، هي في الباب 36 من أبواب القراءة، 35 موجود و36 من صحيحة الحالين، من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، ولا يرجع منها سورة توحيد غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون. روايات من هذا القبيل عديدة. زين، وجه الاستدلال بهذه الروايات ما هو؟ هذه في العدول، احنا في القران، قران بين سورة كاملة وسورة أخرى كاملة، بينما هذه العدول قران بين بعض سورة أو غالب السورة إذا تجاوز النصف، غالب السورة مع سورة أخرى، ما الشاهد له في ذلك؟ الشاهد لاستشهاد هذه الروايات هو كالتالي: هناك أدلة أخرى دالة على أن العدول المنهي عن ليس خاص باقتران سورتين، بل هو ماذا؟ أعم من اقتران سورتين أو بعض سورة وسورة أخرى. بعض سورة وسورة أخرى، فالقران المنهي عنه ليس خاصا بسورتين كاملتين، لا، بعض سورة وسورة أخرى كاملة أيضا من القران والاقتران. شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك عدة قرائن معتبرة. الأولى صحيح منصور بن حازم مروية في أبواب القراءة الباب الرابع، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. سلام قال تبعيد السورة، ولا بأكثر، أكثر يشمل حتى ولو آية أو آيتين من سورة أخرى تقرأهما زيادة على السورة التي قد فرغت منها. لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر، بل حتى النهي عن الأقل هل يمكن يحمل على العدول أو الضم، عفوا الضم، لا تقرأ بأقل وتقرأ سورة أخرى يعني بهالمعنى. فهذه قرينة. قرينة أخرى نفس صحيحة علي بن يقطين اللي قرأناها الآن، وسط الرواية فيها، صدر الرواية فيها ماذا؟ صدر الرواية قال عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال لا بأس، وسألت عن تبعيد الصورة قال أكره ذلك، يعني في الفريضة ولا بأس به في النافلة، بناء على أن النهي عن قراءة بعض الصورة يعم مجرد الاكتفاء به في الصلاة فقط، يعم ما لو قرأه مقارنا ضاما له مع السورة كاملة. هذه بالنسبة لصحيح منصور بن حازم. بالنسبة إلى النهي عام، يعني لا تقرأ أقل من سورة ولو لم تكتفي بها وأتيت بسورة أخرى، لا تقرأ أقل من سورة عام، كما النهي عن الأكثر عام. وهناك نمط من الاستعمال في الرواية ينهي عن مانعين أو ثلاثة في لسان واحد، موجود هذا أكثر هو صريح في هذا بعد أكثر، يعني حتى لو آية أو آيتين. بس بالنسبة للأقل قلنا الظهور عموما كذلك في التبعيض. قرينة ثانية صغير، هذه قرينة ثانية على عموم العدول، عفوا القران لما كان لما لو كان بعض السورة مع سورة أخرى. قرينة ثانية هي هذه الروايات، هنا مرت بنا إذا تذكرون في الروايات الناهية في سياق واحد نهي عن القران في السورتين في ركعة، وعن القران في الطواف، والقران في الطواف والقران في الصوم يتحقق كما ذكروا وإن لم يكن طوافين مع بعضهم البعض تامين. يعني طواف واحد أسبوع سبعة تقرن به شوط واحد أو شوطين يتحقق القران في الطواف المنهي عنه. فالقران المنهي عنه غير خاص بطوافين تامين، بل طواف وبعض أشواط طواف آخر يقال له قران. كذلك في الصوم، في الصوم أيضا كذلك يسمونه قران، مستعمل في الروايات وفي الفتوى أيضا. نعم، فقال قران، قارن بينهما. فإذا في الطواف مستعمل، وفي الصوم كذلك. لو تمد الصوم أنت إلى نصف الليل مثلا إلى بس الفجر، يقال هم قران بين صمت الصوم وصال صعب أو قران. فهذا عام في سياق واحد قرين على التعميم. لا مو مخصصة، وإنما سيما العدول كما مر جائز حتى إلى ما بعد النصف، يعني معظم السورة انتقلتها، بالتالي معظم السورة انتقلتها. فده استثناء، يعني مو بواسطة في الروايات ما فيها استثناء بك الروايات الناهية ولا الروايات المجوزة ولا هذه روايات العدول. لا سمو عام وخاص، دي روايات النهي عامة صح، الروايات المجوزة عامة. فما الوجه في حمل الجواز فقط على خصوص العدول مواد العدول؟ لا، وإنما هذا قرينة حينئذ على بيان أن ما أشتار سوغ العدول، وسيأتي في العدول أن الأقوى في العدول أيضا كراها العدول عنه أيضا الكراهة نتجن فيه بهذه القرينة. لأن العدول في كل سورة جائز ما لم يبلغ الثلثين، إذا بلغ الثلثين لا يجوز أن يعدل منها إلى غيرها، لا يجوز عفوا يعني فتوى جماعة كثيرة لأن منهي عنه. لكن في جماعة قالوا بأن العدول مكروه لأنه لا يجوز، أشتد كراهته، أو حتى من سورة التوحيد إلى سورة الجحد ولا مجرد. فالمقصود إذن روايات العدول أيضا مما ينبه على أن العدول عفوا القران أعم من قراءة سورتين تامتين، شامل لموارد العدول. يعني إذن في اشتباك موضوعي بين مبحث العدول، ها، مبحث القرآن، اشتباك موضوعي. اشتباك موضوعي يعني ماذا؟ ليس تصادق موضوعي. لا يعني موضوع العدول ما يمكن أن تنقحه فقط من جهة العدول، لابد أن تنقحه من جهتين، جهة العدول وجهة شنو؟ القرآن. هذا مقصود من اشتباك الموضوعي. ولا تارة بعض الأحيان تصادق صدفة من وجه، هذا بحث آخر، هذا ما لا يوجب تلازم بين الحكمين ولا بين منشأ الحكمين. أما لا، إذا كان في موارد في تطابق تصادق بحيث الموضوع للعدول، كل موارد العدول ما يمكن، كل موارد العدول ما يمكن أن تنقحها فقط من حيث العدول، لا بد أن تنقحها من جهة القرآن. هذا شاهد واضح على أن حكم القرآن حكم العدول تخرجهما من باب واحد، من منشأ واحد، ولا بد يحلل المبحثين من رؤية واحدة، من ملاك واحد، من منشأ واحد. ومر بنا بعد قرينة، فهذه قرينة على عموم العدول كما مر بنا، وهذه قرينة على عموم العدول، وفي العدول صرح بالجواز لا أقل قبل الثلثين، قبل الثلثين صرح بالجواز، بعد النصف صرح بالجواز، فيدل حينئذ هذه بعد قرينة أخرى على أن العدول، على أن القرآن جائز حتى لو كان بين معظم سورة وسورة. نعم، فهذه شواهد عديدة على ماذا؟ شواهد عديدة على الآن. طبعا بعض العدول قد يلتزم فيه الإنسان أو الباحث يلتزم فيه باللزوم، بالمنع اللزومي، لجهة أخرى بحث آخر، مثلا في خصوص سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة، أو في خصوص سورة الجحل وسورة التوحيد يلتزم بمنع من العدول. هنا لا لأجل القرآن، علل في روايات الواردة في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة لكرامة وعظمة هاتين السورتين، لا لأجل تحقق القرآن، هذا بحث آخر، نقطة أخرى لا بأس، منع مطلقا. سمعنا ذاك المنع أيضا احنا نحمل على الكراهة، لكن لو بنى بان على حملة على المنع اللزومي في خصوص سورة الجمعة لا تعدل منها يوم الجمعة، تعدل من غيرها إليها ولا تعدل منها إلى، حتى لو قرأت سورة التوحيد تعدل من سورة التوحيد إلى الجمعة، عندنا روايات ستأتي، أو قرأت سورة الجحل تعدل منها إلى سورة المنافقين أو الجمعة، لكن من سورة الجمعة والمنافقين لا تعدل منهما يوم الجمعة إلى غيرهما، لا لأجل القرآن، علل حرمة هاتين السورتين في يوم الجمعة وفوائد لهما. كذلك لو التزم ملتزم بالمنع من العدول في خصوص الجحد والتوحيد لكرامة وحرمة هاتين السورتين، هذا أمر آخر، هذا لا لأجل القرآن. أما في عموم السور، مع أن أيضا حتى هالأربع موارد نلتزم فيهم في الكراهة إن شاء الله كما سيأتي، لكن كراهة شديدة جدا وخلاف الاحتياط، لكن لو التزم ملتزم بأنه في الأربع سور مع ذلك، لكن عموم السور يجوز العدول منها إلى غيرها ما لم يبلغ الثلثين لا أقل. فبالتالي هذا شاهد على أن القرآن الذي يتحقق من ثلثي السورة أو ما دون ثلثي السورة وما فوق النصف مع سورة أخرى جائز ولو كان مكروه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فالأظهر إذن البناء على الكراهة، وأن المسألتين بحث العدول كما سيأتي بعد بيانه بشكل أكثر تفصيلا، المسألتين وهو العدول والقرآن من باب واحد، ووجه النهي عن العدول هو القرآن ولو بلسانين، ولو الفقهاء عنوناها كمسألتين، وإن كان طبعا هذا المبحث مو ابتكار مني، وانما تنبه اليه العلامه الحلي رحمه الله عليه وعده من الفقهاء، قل ان الدليل مبحثين بلسانين لكن هما مبحث واحد. بلي هذا تمام الكلام في دي المساله العاشره. اما الكلام في المساله الحادي عشر بس من عنوان الاقل وبعدين الى ما بعد. الاقوى عدم وجوب المسألة الحادي عشر، الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع في السورة، يعني قبل الشروع في البسملة، لأن الشروع السورة بالبسملة، وإن كان هو أحوط. يعني لما تريد تبدأ في البسملة مو من الضروري أن تعين السورة كي تتعين البسملة، لا يصير تقرأ البسملة من دون أن تقصد الآن سورة معينة. بعد ما تنتهي من البسملة تردف معها آيات من سورة، هالمقدار كافي. الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وإن كان هو الأحوط. نعم لو عين البسملة لم تكفي لغيرها، إذا عين البسملة أن هذه البسملة لسورة التوحيد ما يصير بعد يكتفي بها البسملة غيرها، طبعاً سورة التوحيد قد لا يعلمها، أو لا قرأ البسملة بنية سورة القدر ثم بعد ما أتم البسملة قال لا خلنا أقرأ التوحيد أسرع لي أنا مستعجل، حلفت وصيد يدي لا يكتفي بهذه البسملة التي نوى بها القدر سورة أخرى. فنية البسملة بنية سورتين لا تجزئ لسورة أخرى، بل لابد أن يعيد البسملة. نعم لو لم يعين هو بالخيار يردف أي آية من أي سورة ولا يضره عدم قصد سورة عند قراءته البسملة، يقرأ البسملة بنية القرآنية من دون أن يعين سورة، هذا جائز عند اليزدي. لكن كثير خالفون السيد اليزدي، لابد من ملاحظة الباحث. صلى الله على محمد وعلى آله.